وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، كالعادة معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كانت أختنا الله يكرمها كانت تسأل، تقول: دم الحيض يستمر معي أكثر من أسبوعين ولا أرى علامة الطهر، فماذا أفعل ومتى أغتسل وأصلي؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أنا عادة ما أذكر هذه الكلمة لشيخنا الشيخ المبارك الشيخ محمد بن الصالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، كان يقول: دماء النساء أعيت العلماء، أتعبت العلماء. هذه امرأة يستمر معها دم الحيض أكثر من أسبوعين، يعني أكثر من 15 يوما، فماذا تفعل؟ مذهب الحنابلة أن أكثر الحيض 15 يوما، ومذهب الحنفية أن أكثر الحيض 10 أيام، وغالب ما عليه النساء 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. عشان كده أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها: لو كنت تستطيع أن تميزي دما عن دم، فتمييزك إن شاء الله سيريحك. خلينا ناخد الأول بغالب حال النساء. وغالب حيضتك أنت في المرات السابقة، في السنوات السابقة، لأنه ربما يكون هذا شيء عارض، خاصة لو هناك وسيلة من وسائل يعني منع الحمل، وسائل الموضعية لمنع الحمل وغيره، كاللولب أعزكم الله وغيره، فربما يعني يكون هذا سبب في حصول النزيف أو حصول الاستحاضة. الضابط إيه؟ الضابط عادتك السابقة. إذا كانت عادتك السابقة معروفة عندك 6 أيام أو 7 أيام، خلاص تاهت والأنها تعتدي بهذه الأيام السابقة، وما زاد عن هذه الأيام السابقة عند آخر يوم في الحيض المعتاد، حضرتك تغتسلي وتعتبري نفسك طاهرة ولله الحمد، وتصلي وتصومي، والدم الموجود ده لحد 15 يوم ولا اللي أكتر اسمه استحاضة، لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام. كل الحكاية ان حضرتك هتستعملي الحفاضة بعد الاستنجاء جيدا، وتتوضئين، ده أسهل الأمور، تتوضئين لكل صلاة مكتوبة. طيب، أصلا هي عادتها مضطربة من الأول، مرة 7 أيام، مرة 10 أيام، مرة 15 يوم، فإذا كان ليست لك عادة منضبطة منذ السنوات السابقة وتستطيع أن تميزي الدم عن الدم، لأنه ممكن يكون فيه دمين بينزلوا، نزل دم وبعدين أعقبه نزول دم آخر، تستطيع أن تميزي دما عن دم، خلاص يبقى على 6 أيام 7 أيام كما هو معلوم في غالب أحوال النساء تبدأ تراقب الدم. لو كان نفس الدم بتاع اليوم 8 والـ9 والـ10 هو نفس دم يوم 5 والـ6 والـ7، يعني هو الدم الثقيل السخين اللي لونه غامق شويتين، يبقى ما زلنا في دم الحيض اللي له ريحة غير مقبولة، يبقى احنا ما زلنا في دم الحيض. فمتى تغير عليك هذا الدم، اول ما يتغير يبقى خلاص الحيض انتهى، لان الدم اللي هيعقبه هيكون دم استحاضة خفيف ليس ثقيلا، فاتح اللون دم احمر عادي وليس اللون الغامق وما شابه ذلك. يبقى عند الفصل ما بين الدمين حضرتك تعتبري نفسك طاهرة وتغتسلي، وبعد كده تعتبري ما زاد استحاض. طيب خلونا ناخد الاتصالات وبعدين ان شاء الله نكمل الجزء المتبقي من اجابة سؤال الاخت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ محمد.
شكرا لك، بارك الله فيك.
تفضل.
سيدي الشيخ، السؤال الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمعتم المؤذن يقول تقول مثل ما يقول، أتعرف عند حي على الصلاة وخير الصلاة، يعني نقول لهذا لفظ خلف المؤذن ولا نقول لحول ولا قوة إلا بالله؟
حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إذا سمعت المؤذن يؤذن فقول رضيت بالله تعالى ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم دين ورسول؟ عزاز في حديث ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اللي سأل السؤال والأخير بارك الله فيك، ما هو الدعاء الذي يعني قال به النبي صلى الله عليه وسلم من قاله بعد الأذان حلف له شفاعته يوم القيامة؟ أنا أعتقد ما هو الدعاء بارك الله فيك.
حاضر، بارك الله فيك يا أستاذ محمد. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
ممكن أكلمك
يا؟ معاك، اتفضلي.
طب ماشي، ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي، الحمد لله.
نديك الصحة يا رب. بعد إذنك عايزة أسأل حضرتك سؤال بس.
خير يا رب.
خير إن شاء الله. قبل ميعاد الدورة ب5 أيام كده لو حصل جماعة مثلا بينزل عليا دم، هل أنا كده أقطع الصلاة ولا لأ؟
حاضر.
ماشي، ممكن سؤال تاني؟
ممكن.
طب ماشي، لو مثلا يا شيخ معمول لنا سحر، يعني نعمل ايه عشان يعني لو الواحد مثلا ما راحش لحد وربنا قدر وحد من الاطفال ما توفى او كده، يبقى هنا احنا نشيل ذنبه بس المرض بتاع الاولاد بسبب السحر؟
حاضر.
ماشي، شكرا يا شيخ، ودعينا الله يبارك لك بالشفاء.
حاضر.
يا رب، وبنتي مريضة بسرطان ادعي لها بالشفاء،
ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي. الصوت بيقطع معايا شوية، تعدلي نفسك في الشبكة شوية الله يكرمك. تفضلي يا بنت. عليكم السلام. خير يا رب.
أنا بصلي صلاة الضحى مع أحداث 11:30.
11:30؟
بين 11:30 كده. وبصلي صلاة السنة اللي هي بتاع الظهر بصلي قبل الظهر برضه، فمش عارفة صح ولا غلط.
حاضر.
وبعد ما بصلي بسبح يا شيخ بالسبحة، مش عارفة برضه يعني الأفضل السبحة ولا أسبح على إيدي.
حاضر. ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي.
حضرتك كنت عايزة اكلم بس ال الو.
معاكي يا بنتي والله، اتفضلي.
عايزين نكلم الشيخ.
معاكي، اتفضلي، انا معاكي اهو، اتفضلي.
وانا عايزك اقول لك يعني جزات ايه اللي يقطع صلة الرحم؟
حاضر. حاضر يا بنتي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عايزة اكلم الشيخ لو سمح.
معاكي على طول اتفضلي.
ماشي متشكرين جدا.
اتفضلي يا بنتي. يلا انا معاك اهو اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بنتي كانت تعبانة في تعب النفاس، تعب شديد قوي.
ايوه
سمعني؟
ايوه سمعك.
وهي حاليا الحمد لله يعني تقريبا كده كان في حاجات زي فقرات الموت. وهي كانت نايمة في الفراش، قالت يا رب ان ربنا شفاني، هي بفضل الله ختم القرآن 3 مرات.
كويس.
قالت ان ربنا شفاني انا هلبس النقاب، والحمد لله لما خفت هي عايشة مع العيلة، لبسته يوم ولقيت هيبقى صعب في الاكل وتمشي وتروح وتيجي في البيت، لقيته هيبقى صعب عليها. فقالت انا مش هقدر اكاوم الا ان كنت قاعده في ايه، في مكنونه في شقتي كده لوحدي ان انا البسه. فهي كده عليها كفاره يمين ولا عليها ايه ان هي تعمله؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
حاضر يا اختي تفضلي. طيب خلينا نكمل السؤال بتاع الحيض. اذا العلامة التانية انك تميز لون الدم ورائحته عن لون الدم ورائحته اللي هو بينزل في الايام الاخيرة. لو اختلف اللون واختلفت الرائحة واختلف القوام، فالدم الاولاني اللي هو الثقيل شويتين الغامق شويتين ذو الرائحة المعروفة، هذا هو دم الحيض. اول ما يفصل وينزل الدم الاخر يبقى ده الاستحاضة، يبقى حضرتك هتغتسلي وتعتبري نفسك طاهرة، ويبقى الدم الباقي ده استحاضة تتوضئين فيها لكل صلاة مكتوب. طيب لا احنا عارفين دي ولا عارفين دي، لا عندنا عادة سابقة نمشي عليها ولا عارفين نميز بين الدم والدم. اذا خذي بغالب حال النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة في عهده، قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. إذا خذي بالمدة بتاعت 6 أيام 7 أيام، خلينا في 7 واعتمدي، وما زاد عن 7 أيام تغتسلي وتصلي وتصومين إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد أول المتصلين النهاردة الله يكرمه بيسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن قولوا مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. إحنا بنقول إيه كمستمعين؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الحديث ثابت طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من الأحاديث التي فيها فضل عظيم، لأنه قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه بعد الأذان هناك أذكار وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زي ما بنقوله بعد الوضوء وبنزيد عليه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هنا بعد الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، أو قال إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أيضا من الأذكار الواردة بعد الأذان عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة. فسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في دعاء مستقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان منا محب الحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحب الحقيقي يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل ما ورد عنه في أمور العبادات وكل ما ورد عنه في المعاملات من باب أولى. أيضا منها متابعته بعد الأذان في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليه، ثم أن نسأل الله عز وجل له الوسيلة لأنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد واحد من الناس. أرجو أن أكون أنا هو، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أو قال حلت له شفاعتي، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كان بتسأل تقول: قبل الدورة بخمسة أيام مثلا يحصل المعاشرة الزوجية فينزل بعدها دم، فهل هذا الدم يمنعها من الصلاة ويمنعها من الصيام؟ لا أبدا، احنا بنقول انه الكلام ده بيحصل قبل الدورة بأيام. أي دم ينزل على المرأة في غير وقت الحيض أو في غير وقت النفاس، هذا الدم لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، لأنه كما يسميه أهل العلم دم استحاضة، أو كما يسميه الأطباء دم النزيف. فهذا الدم اللي نزل بعد المعاشرة قبل الحيض بخمسة أيام هذا دم ليس من الحيض، وبالتالي هو دم أشبه بدم النزيف أو دم الاستحاضة. هذا لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام، إنما كل اللي عليك أن تحسني أن تستنجي استنجاء قويا، يعني حتى يتنظف المكان تماما، ثم تتحفظين ثم تتوضئين لكل صلاة مكتوبة، ده إذا استمر الدم عليك يوم أو أيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كان ليها سؤال تاني، تقول يعني معمول لينا سحر والولد أو البنت تقريبا مات، وهي بتقول إن هو مات بسبب السحر. لا 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 أبدا، الكلام ده يا بنتي غير صحيح بالمرة. ده أنا يعني مختلف معاك أصلا انك بتقرري ان احنا معمول لنا سحر على سبيل اليقين او على سبيل التأكيد، مع ان هذه الامور لا يمكن ابدا ابدا تأكيدها. هذه الامور لا يمكن ان احنا نؤكد فلان مسحور ولا فلانة معمول لها عمل. اختنا يمكن تقول ده اللي عملت نفسها احنا شفناها وهي بترمي العمل، حتى لو شفناها من ادرانا ان هذا العمل ان ده عمل اصلا، من ادرانا ان العمل ده اللي هي عاملاه ده لو افترضنا انه عمل انه اثر في حاجة. ابدا، هذه امور ظنية لا يمكن التيقن منها ابدا. هنقول لا ده احنا رحنا للراجل الساحر اللي عمل لها السحر والراجل قال ايوة فلانة دي جاتني ودفعت لي 10 ولا 20 وعملت لها، ده طبعا مش هيحصل، ولو حصل فهو كذاب. ليه؟ لانه كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا رجل دجال كذاب ليس عدلا حتى نأخذ بشهادته. وكمان السحر يعني تعددت الأسباب والموت واحده، مش بالضرورة ان يكون الولد ولا البنت مات بسبب السحر. يعني هو الساحر عامل السحر عشان يموت الولد؟ يعني هيموته الأجل ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني يوم كان هذا الجنين في بطن أمه قبل يعني أن ينتهي من الشهر الرابع بتاعه، فين حتى أتاه الملك فنفخ فيه الروح وأمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي أم سعيد. الرزق مكتوب من يومه والأجل مكتوب من يومه والشقاوة والسعادة مكتوبة من يومها. لا يمكن للساحر أنه يغير هذه الغيبيات القطعية. لكن على افتراض أن في حاجة معمولة، إحنا شكين، إحنا ظنين، مع أنه الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن على افتراض نعرف نعالج نفسنا، آه طبعا نعرف نعالج نفسنا بآيات من القرآن الكريم، بفاتحة الكتاب، بآية الكرسي، بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، بالمعوذتين الفلق والناس، فإن هذه الصور الرقية الشرعية النبوية قادرة بفضل الله تبارك وتعالى على إبطال هذا السحر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي عليه من الله ما يستحق، كيف أبطل الله عز وجل هذا السحر لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام استخرج السحر من البئر وقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام المعوذتين، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولما قرأ عليه الصورتين أبطل الله عز وجل هذا السحر ولله الحمد بآخر صورتين من كتاب الله تبارك وتعالى. فإحنا مش عايزين نركن إن إحنا معمول لنا، ولا إن البنت ملبوسة ولا الولد ملبوس، وبعدين نبدأ نتحرك ونروح للفلان ونروح لعلان، وده يبيع فينا ويشتري، وده يودينا يمين والتاني يودينا شمال. أبدا، خلينا قاعدين في بيتنا بقيمتنا كما يقولون، ونستعمل بنفسنا إحنا الرقية الشرعية اللي هيستعملها المعالج هناك، ونكتفي بهذا القدر، وربنا سبحانه وتعالى بيده الشفاء والعافية. يعني نستعمل الرقية من ناحية، وندعو الله عز وجل بالشفاء والعافية من ناحية أخرى، إن شاء الله نبرأ ويشفينا ربنا عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت بتسألنا وتسألكم الدعاء لابنتها المريضة، عندها مسكينة عندها نوع من أنواع السرطان، نسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، هي ومرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان لها جزئية في السؤال بتقول الولد يعني مات وإحنا ما عالجناهوش، هل إحنا كده علينا ذنب؟ لا يا أختي، ليس عليك ذنب، فالموت لا قبل لأحد أمامه. يعني لو جمعنا أطباء الدنيا ولا معالجين الدنيا ولا شيوخ الدنيا كلها عشان يمنعوا الموت عني ولا عن زيد ولا عبيد، لا يستطيعون أبدا. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة بتقول بتصلي الضحى تقريبا الساعة 11:30، ماشي لو بدري شوية بقى أحسن، لأن 11:30 والنهاردة أذان الظهر تقريبا على 12:45، يعني قريب قوي، يعني 12 إلا مثلا 17-18 دقيقة، فإحنا عايزين الفاصل يكون على الأقل قرابة تلت ساعة، زي ما بنعمل فاصل بعد الشروق تلت ساعة وبعدين نصلي اللي هم الرمحين، ترتفع الشمس رمحين قدرها الفقهاء أو العلماء بتلت ساعة، فلما بننتظر تلت ساعة بعد الشروق ونبدأ نصلي الضحى، فعايزين برضو نفصل قبل أذان الظهر تلت ساعة عشان يكون ده الحد الأخير أو الحد الأقصى اللي نصلي فيه الضحى، بحيث ننتهي من صلاة الضحى قبل أذان الظهر بقرابة تلت ساعة تقريبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم. ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
معلش عايزين نسال الشيخ شعبان حاجه ان شاء الله.
مرحبا اتفضل. معاكم اتفضلوا.
حضرتك ايوه يا شيخ شعبان
اتفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعيني من التليفون الله يكرمك عشان يبقى في تواصل بس. انا معاكي والله اتفضلي. السلام عليكم.
ايوه يا شيخنا
انا سامع والله اتفضلي.
حضرتك هنسأل سؤال بسيط ان شاء الله كده ان شاء الله ربنا ييسر لك الامور ويجزيك خير ان شاء الله عنا.
امين يا رب اتفضلي.
الله يبارك فيك. أثناء تلاوة القرآن.
نعم.
أثناء تلاوة القرآن.
أيوه اتفضل.
بتيجي آيات السجدة.
نعم.
والأماكن المكان اللي أنا قاعد فيه مثلا سيارة أو عربية أو قطار فبقى أقول إيه بدل السجدة.
طيب ماشي حاضر. حاضر. في اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ.
اتفضلي.
ماشي يا عم الشيخ. بص انا متجوزه من مده
كويس
وحصلت مشاكل كده وخرجت من البيت وراح اتجوز عليا بعد ما خرجت يعني من البيت.
ايوه.
ورحت قدمت في المحكمه وفكرت لي يعني المحكمه بمبلغ 3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام نعتذر عن هذا العطل الفني العارض وإن شاء الله نتابع مع حضرتكم بقية الحلقة بإذن الله تعالى. معي سؤال بنتنا التي كانت تسأل عن توقيت صلاة الضحى وقد أجبتها قبل العطل الفني. تقول أصلي الظهر سنة الظهر. طبعا عندنا الظهر له سنة قبلية 4 ركعات ركعتين ورا ركعتين وله سنة بعدية ركعتين. إذا صلينا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر مفيش مشكلة، بس المفروض إن احنا بنصلي السنة القبلية دي قبل فريضة الظهر لكن بعد الأذان مش قبل أذان الظهر. إنما المقصود بالسنة القبلية أن تكون قبل الصلاة بعد الأذان، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة، إنما مش قبل الأذان تصلى السنة القبلية. طيب وبتسبح على السبحة. والله إن كنت تقصدي يعني السبحة جائزة ولا مشروعة ولا غير مشروعة، مشروعة جائزة مباحة، يجوز للإنسان أن يسبح على السبحة وقد أجازها جمع من أهل العلم ولله الحمد والمنة. وإن كان الأفضل بالطبع أن الإنسان يسبح على أنامل يده، خاصة أن يعقد التسبيح على أنامل يده اليمنى، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا. ليه؟ لأن استعمال اليد أفضل من السبحة، إلا في حالة ما إذا كان الإنسان بيتلخبط في العدد، يعني لا يحسن أن يعد على يده. احنا عايزين نعمل 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 مثلا الله أكبر. إذا لا يحسن الإنسان العد على الأصابع خلاص يبقى السبحة هتغنيه عن مسألة الغلط في العد. لو الإنسان عايز يقول مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة مش هيعرف يعد 100 مرة على إيده، يقدر يمسك السبحة في هذه الحالة. فالإنسان يجوز له أن يستعمل السبحة في مثل هذه الحالات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
ايوه شيخ لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك على حاجه.
خير يا رب.
بس ان شاء الله خير. بس شيخ الله يكرمك كنت عايز اسال على اللحوم المتلجه.
ايوه.
وكنت عايز اسال على التجاره يعني بتحديد الربح وتحديد الميعاد، يعني 10 شهور عليهم 30%. تمام. وكنت عايز اسال على برضو ان انا بس شيخ حضرتك ما عنديش يعني ما عنديش جهد للحمل تاني.
اه.
وعاملة عملية الشفاء، فالدكاترة قالوا لي ما ينفعش ان انا اولد تاني. فانا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناكحوا تكاثروا.
ايوه.
لاني مبهدكم الامم يوم القيامة. انا دلوقتي لو استعملت الوسيلة فضلت عليها لحد ما ربنا يقدر لي يعني. حرام؟
حاضر. الوسيلة دي هتمنع نهائي يعني؟
لا مش نهائي. مش نهائي. بس انا بطلها عشان خاطر لو بطلتها يحصل حمل وانا ما عنديش حد يربي معايا. اهلي بعيد. وغير كده وكده غلط عليا في بالنسبة لعملية الشفاء.
يعني انت قصدك هنأجل الحمل شوية يعني. طيب في اتصلت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الحبيب.
اكرم فضيلة الشيخ. والله
معاك. اتفضل اتفضل.
ازي حضرتك يا فندم؟
بخير والله الحمد لله.
جزاك
الله. الله يكرمك. اتفضل.
اتكلم عن عقوبه
دي. طب ممكن تعدل نفسك عشان الشبكه بتقطع معايا.
طب حضرتك
سمعت كويس؟ طب ماشي كويس.
هو مع حضرتك في الشيخ.
اتفضل.
وانا والدي طبعا انا مش هاجر او خصم، ولكن ما بعرفش اتعامل معاه لان هو للاسف ما بيعرفش يتعامل مع اولاده.
ايوه.
ممكن من كذب او عدم معامله او عدم حنان.
أيوة.
فانا كطبيعه بشريه مش عارفين نقرب منه، لكن مش مخاصمينه. هل في عقاب؟ هل في عقاب علينا في حاجه زي كده؟
حاضر.
الله عنه خير ان شاء الله.
الله يكرمك. بارك الله فيك. المتصله كانت بتقول بنتي تعبانه وكانت مريضه ويعني خلاص بقى من المرض والتعب ربنا يشفي كل مريض مسلم. قالت بحماسة وعاطفة ان ربنا شفاني هلبس النقاب. ده نذر يا بنتي، انت كده نذرتي لله عز وجل ان شفاكي انك هتلبسي النقاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه، يعني يلتزم بتنفيذ النذر اللي هو نذره، لانك انت اوجبتي على نفسك ما لم يكن قد أوجبه الله عز وجل عليك ربما. هذه واحدة. الأمر الثاني أن النذر ده يا بنتي اسمه النذر المعلق على شرط. النذر المعلق على شرط يعني إيه؟ يعني إن شفتني يا ربي ألبس لك النقاب، إن شفتني يا ربي أتصدق لك بكذا. الاشتراط ده، الاشتراط اسمه التعليق الأمر على شرط. هذا الاشتراط ليس من أدب العبودية بين العبد وبين ربنا تبارك وتعالى، ان احنا نقول لو عملت لي كذا اعمل لك كذا. عشان كده العلماء بيقولوا النذر المعلق ده نذر مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما يستخرج به من البخيل. طيب خلاص احنا عرفنا ان هو نذر مكروه، لكن في نفس الوقت واجب الوفاء بهذا النذر. لكن بنتنا لما لبست النقاب يوم في البيت طبعا عشان بيت عيلة وبيت خلطة، فتقول لك انا تعبت صعبه واكل ازاي واشرب ازاي واروح ازاي واطبخ ازاي واطلع ازاي وانزل ازاي. مع ان يا بنتي خليني اكون صريح معاكي، انت لا اول المنتقبات ولا اخرهم. في الاف مؤلفه من المنتقبات في بيوت العيله ولابسين النقاب عادي 10 15 ساعه في اليوم، طالعه نازله بالنقاب وبتطبخ بالنقاب وبتغسل بالنقاب وبتحط الاكل بالنقاب وبتشيل الأكل بالنقاب وكل شيء. يعني لم يكن النقاب عائقا عنها أو معها في الشغل ولا في الأكل ولا في الشرب ولا الكلام ده. لكن أنت ما استنتيش على نفسك، أنت ما صبرتيش، شيء جديد عليكي طبيعي يكون غريب في البداية. لكن أنت ما يعني زي ما تقولوا ما صدقتي، زهقتي فعلى طول مليتي من الطاعة دي، مع أنك لسه موعد ربنا. يعني لما كنا مزنوقين في المرض قلنا يا رب، ولما ربنا شفانا وعفانا رحنا راجعين في كلامنا تاني. ينفع الكلام ده مع ربنا يا اختنا؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ لانه اللي بيده الشفاء بيده المرض. فنقدر؟ مش هنقدر طبعا، ولا هنرجع برضو ساعتها نقول يا ربي ان شافتني هلبس نقابين. لما انت قلت هلبس نقاب وهو يوم واحد ما صبرتيش على نفسك حتى تاخدي على النقاب، كان واجب تصبري على نفسك بدل يوم ايام عشان تاخدي على النقاب. تاني يوم ما يبقى اسهل من اول يوم، تالت يوم ما يبقى اسهل من يومين اللي فاتوا، الاسبوع اللي بعده اسهل كتير من الاسبوع اللي قبله. ومجرد اهل البيت ما يتعودوا عليك انك لبست النقاب الكل هيعمل لك الف حساب، والكل هيحترمك ويحترم نقابك، ولا يعوقك النقاب لا عن الطبيخ ولا عن الغسيل ولا عن الشيل ولا عن الحط. لكن انت ضعفت بسرعة وعزمتك ضعفت بسرعة، ياريت تحاولي تجددي الوعد مع الله سبحانه وتعالى احسن كتير كتير من ان احنا نسأل طب هي الوقت عليها ايه، عايزين نخلص الموضوع ده، يخلص مع ربنا بقد ايه يعني بكام يعني يخلص مع ربنا الموضوع ده، وهو برضو احنا ينفع نتعامل مع ربنا يا جماعة بالصورة دي، يعني هيخلص الموضوع ده بعد اطعام 10 مساكين بكام يعني ب70 ب80 ب100 ب200 مش مشكلة. ده ازاي بقى؟ ده المشكلة الكبيرة مش في الاطعام ولا في الصيام، المشكلة الكبيرة ان احنا نكسنا العهد، نكسنا العهد مع الله، يعني رجعنا في كلامنا مع ربنا، دي المشكلة. نوعد ربنا وارجع، يعني انت لو وعدت زوجك بوعد ورجعت فيه بيقيم الدنيا ولا يقعدها، اقول لك انت قلتي هعمل ما عملتيش ليه، ولا والدك ولا والدتك، وكلنا كده طبعا، فما بالك بقى بالوعد مع ربنا سبحانه وتعالى. لا يا بنت، حاولي تغيري فكرتك وتعيد النظر مرة أخرى وتستغفر ربنا تبارك وتعالى وتقول يا رب أنا هلبس النقاب تاني وهكرر المحاولة تاني، المحاولة التانية إن شاء الله تكون أسهل من المحاولة الأولانية بكتير بكتير بكتير، وسيبك من حكاية أصلا أنا زهقت من أول يوم، أصل تعبني من أول يوم، تعبك ليه؟ ولا النقاب بيتعب ولا النقاب بيزهق، النقاب ده طاعة، النقاب ده دين، دين عمل صالح ربنا هيكتب لك عليه الأجر. أنت وأنت لابسة النقاب أنت كده متمثلة ومقتدية ومتأسية بأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كل الكلام ده ما لمس في دماغك حاجة وفضلت على اللي انت عليه، لا انا زهقت، لا انا يا امي اتخنقت، لا انا مش طايقه، لا انا مش عاملة، خلاص انت حرة، لكن عليك ان تستغفر الله عز وجل عشان رجعت في الكلام مع ربنا، وعليك كفارة اليمين عشان تتحللي من هذا النذر. كفارة اليمين تحلل تحلك من هذا النذر. كفارة اليمين يعني ايه؟ يعني اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، اذا لم تستطيع الاطعام يبقى حضرتك عليك الصوم 3 ايام، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا عمنا المتصل كان بيقول اثناء قراءة القرآن او سمعنا للقرآن، احنا بنقرأ او بنسمع القرآن، بتيجي اية سجدة واحنا في الاتوبيس واحنا في العربية واحنا في القطار، اعمل ايه؟ اسجد وانت قاعد، يعني مش هسجد على الارض لكن اسجد كأنك تصلي جالسا. افرض الرجل اللي بيصلي على الكرسي ده بيصلي ازاي؟ بيركع انه ينحني شوية ويسجد انه انحني شويتين، اكتر اكتر شوية يعني، خلاص انحني هذه الانحناءة كده وقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. هقول اصلي ممكن ما اكونش متوضي، مش مشكلة، يعني مش كل اهل العلم اشترطوا للسجدة التلاوة ان يكون الانسان متوضئا، ممكن متوضئا ده الافضل، لكن لو مش متوضئ يجوز برضو. طيب ما فيش بديل؟ والله في بعض اهل العلم قال اذا لم يستطع السجود يبقى يسبح عوضا عن السجود، يسبح عوضا عن السجود، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله او ما شابه ذلك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناخد اتصال. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
يا شيخ لو سمحت عايز اسال سؤال لحضرتك. هو انا لو بدعي يعني وانا يعني وبعد كده انا عارف ان ربنا بيستجيب اي دعاء، بس ممكن يخليه في الاخر يجيب لك عنه خير او ان هو يعني يبقى يصد عنه بلاء
كويس،
فانا نفسي مثلا ان الدعوه تستجاب، فهل انا كده مثلا يبقى عندي سوء ظن بالله؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا شيخ، لو واحد بيصلي وبيصوم وكل فرد في جامع وبيعمل عمل خير وكل حاجة، بس اي نقاش او اي حاجة ما عندوش على الشتيمة.
اه
ده ايه بالضبط؟ واي حكم شرع جبهوله ما بيحترفش بيه.
اه ما بيعترفش. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
او حضرتك ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ معاكي والله، اتفضلي يا بنتي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هو حضرتك، انا اسمي نورهان وبابايا من عندي سنة وهو سايبني وما بيسألش عليا خالص.
ايوه.
وانا دايما بتصل بيه وبطمن عليه وكده، بس مرات بابايا بقى دايما عاملة مشاكل وفي المحاكم، يعني عايزة مني المصاريف وكده، ما بيدينيش مصاريفي. وانا عايزة اعرف صلة الرحم دي اللي هو قاطعها، انا ببقى عايزة اكلمه، عايزة يعني احس بحنيته زي اي اب.
نعم.
وانا ما عرفت عنه اي حاجة، وهو رميني من وانا عندي سنة.
معلش يا نور هاني يا بنتي، معلش. حاضر اكلمك يا بنتي، حاضر ان شاء الله. الله المستعان يا بنتي. طيب بنتنا المتصلة كانت زي ما حضراتكم سمعتوا متزوجة وغضبانة بقالها فترة طويلة، وطبعا في محاكم وفي عشان نفقة الأولاد، ونفقة الأولاد قدرت ب700 جنيه. وفي النهاية يعني بعد فترة كده الزوج تزوج واحدة والتانية، والآن عايز يرجعها، بس بيقولها لازم تتنازلي الأول عن نفقة الولاد في بنك ناصر. وهي بتقول هو ملوش أمان. لو أنت يا بنتي غالب ظنك، والناس اللي بيسعوا بينكم بالصلح بيؤكدوا ليكي انه مش هيغدر بيكي تاني ولا بنفقة ولادك، خلاص الصلح خير، ارجع وربنا ان شاء الله يهدي السر ويصلح الاحوال ويكون اتغير شوي. انما لو الناس اللي بيسعوا في الصلح لا يستطيعوا ان يؤكدوا لك انه اتغير وانه مش هيغدر بيك تاني، وانت برضو حاسة بعدم الامان وشعر بالغدر المتوقع منه، فارجعي. لكن بلاش حكاية التنازل عن ايه النفقة ديت، النفقة ديت نفقة الاولاد. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ايها الاحبة الكرام، معنا فاصل قصير، ان شاء الله نعود بعده لحضراتكم، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا كانت بتسأل عن اللحوم المثلجات. شوف يا بنتي، اللحوم المثلجة إذا كانت واردة إلينا من الخارج من دول نصرانية أو حتى من دول يهودية، فالأصل فيها الحل ما لم نتيقن أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية. أما إذا كانت المنتجات ديت منتجات محلية فخلاص الحمد لله الأصل فيها الحل والله أعلم. بتسأل عن التجارة، تقريبا تجارة القسط يعني بتبيع بالتقسيط، هل هناك نسبة ربح في البيع والشراء؟ لا يا جماعة، مفيش نسبة ربح في البيع والشراء محددة شرعا ولا محددة حتى قانونا، ولا عندنا حاجة اسمها التسعير. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام سعر، قال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وترك التسعير عليه الصلاة والسلام اللي هي التسعير الجبري. يعني أمال إيه اللي بيحدد السعر والربح؟ عرف السوق، العرض والطلب وعرف السوق. ما يبقاش مثلا المكتبة اللي جنبي بتبيع القلم ده بجنيه وانا بيع نفس القلم ده بخمسة، يبقى كده اضريت بالمشترين جدا. وما يبقاش، ما ينفعش ان المكتبة اللي جنبي بيبيع القلم ده بجنيه وانا اجي ابيعه بربع جنيه، لان كده اضريت بالباعة. بالبائعين جدا. امال اعمل ايه؟ ابيع في مستوى ومعدل سعر السوق، هو ده العرف اللي بيحدد السعر بناء على نظرية العرض والطلب من ناحية، وبناء على نظرية عرف السوق السعر لدى التجار الآخرين من ذات النشاط من جهة أخرى. طب أنا ببيع بالقسط نفس الطريقة، وأنا يعني الواحد اللي ببيع بالقسط، ما كتير بيبيعوا بالقسط موبايلات، وكتير بيبيعوا أدوات كهرباء بالقسط، وكتير بيبيعوا أثاث بالقسط ومفروشات بالقسط وغيره. فعلى نفس المستوى ده ببيع بدون تحديد نسبة. لكن لما أجي أقول إيه، لو أنت هتسدد على 10 شهور يبقى هضيف على الثمن الأصلي 30%، ولو هتسدد على سنة يبقى هضيف 40%، لا بلاش الحكاية دي. إنما الصحيح في بيع القسط إن بقول التلاجة دي فوري ب5000 وقسط ب7000، وأنا بقول القسط ده على سنتين مثلا، أو بقول القسط ده على سنة، ما عنديش بقى نظام بقى إيه على سنة يبقى بكذا وعلى سنتين يبقى بكذا وعلى ثلاثة يبقى بكذا. بلاش تحديد النسب المئوية دي، وخلي البيعة بيعة واحدة، إما أن يكون سعر فوري ب5000 التلاجة، وإما أن يكون السعر بالقسط مثلا ب7000، وإحنا بنقول للزبون ب7000 والسداد بعد المقدمة على سنتين ولا على سنة ولا على سنة ونص حسب ما نتفق. هذا هو المقدار المتعارف عليه الذي لا يختلف مع الشرع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث الله يكرمها، بنتنا بتقول أصبح ما عنديش جهد الآن للحمل لأن أنا عاملة عملية فتاء، وفي طبعا وسيلة وما أقدرش أستغني عن والله لو الوسيلة دي وسيلة مؤقتة. يعني إيه مؤقتة؟ يعني سنة سنتين ثلاثة أربعة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني تستعيدي كل عافيتك، ونبعد عن مشكلة الفتاء والعملية اللي عملناها من 3-4 سنين، خلاص ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن ده عبارة عن تنظيم لفترات الحمل بالمباعدة بينها وبينها عشان مراعاة صحة الحامل أو مراعاة صحة الأم الزوجة نفسها اللي هتحمل. إنما لو إحنا قصدنا إن الوسيلة بسبب أصل عملية الفتاء، الدكاترة قالوا لنا غلط الحمل. لا، هو مش غلط الحمل يعني غلط على طول، لا، غلط الحمل في جدية عملية الفتاء. إنما بعد 2-3-4 مفيش مشكلة، خاصة إذا كانت الولادات المعتادة سابقا كانت ولادة طبيعية، فمفيش مشكلة في هذه الحالة. فلو الوسيلة ديت هتأجل 3-4 سنين مفيش مشاكل، إنما لو إحنا قصدنا نمنع النسل تماما فإن هذا لا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. المتصل كان بيقول الله يكرمه انه والده من الشخصيات اللي صعب التعامل معاها وصعب التأقلم معاها، مثلا عصب شوي، مثلا سيء الظن شوي، انا اكلمه يبقى انا كده كذاب، انا يعني اتفهم معاه يتعصب علي، انا اتأخر عليه يتعصب، اجيله بدري يتعصب، افتح الباب يتعصب، اقفل الباب يتعصب. فعلا في بعض الأبهات وبعض الأمهات كده، نسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح. لكن على كل الظروف، أو بمعنى آخر في أسوأ الظروف الأب يعمل اللي هو عايزه والأم تعمل اللي هي عايزاه، وإن كان اللي بتعمله غلط يبقى غلط وحسابه على الله، وإن كان اللي بيعمله غلط وظلم يبقى غلط وظلم وحسابه على الله عز وجل. إنما إحنا بقى كأبناء علينا في جميع الأحوال ألا نعق هؤلاء، بمعنى ألا نسيء إليهم ولا نعصي لهم أمرا في معروف. لو أنا هتعامل معاه من هذا المنظور، النبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لأن بر الأبوين فرض، وعقوق الأبوين لقدر الله من أكبر الكبائر، زي النبي ما قال لنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فإحنا عايزين ناخده على راحته، بمعنى لا نصطدم معه، لا نسيء إليه، إنما نحسن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا من غير صدام ولا إساءة ولا تقصير في طاعة أمر أمرنا به في معروف. هذا هو المعيار اللي تحاولوا بيه على قد ما تقدروا، وكل ما كان عندك قدرة على امتصاص غضبته وامتصاص عصبيته بسعة صدرك انت وهدوءك انت، يكون ان شاء الله التعامل اجرك فيه على الله تبارك وتعالى. لكن لا هكشر في وشه ولا اعنده ولا اعصي امره في معروف ولا اسيء اليه، طبعا من باب اولى هذا، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل بتقول الدعاء له احوال في الاستجابة، هي عارفة الكلام ده، وربما اختزن الاستجابة للإنسان في الآخرة وهذا هو أفضل الأنواع، لكن أنا نفس الدعاء يستجاب، فهل ده يعني نفس الدعاء يستجاب ده في إساءة الظن بالله عز وجل؟ لا، مش مسألة إساءة الظن بالله، لكن خلق الإنسان من عجل. لكن عايز أقول لك يا بنتي إن خيرة الله عز وجل للعبد أفضل من خيرة العبد لنفسه، فإذا قدر الله عز وجل أن يكون الإجابة أن يدفع عن الإنسان من الضر والبلاء بمقدار ما كان يدعو، فيا بنتي درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وإذا كان قدر الله عز وجل لي في الدعوة دي أن يختزن استجابتها إلى الآخرة، فخيرة الله أحسن كتير، لأنه ربما تكون هذه الاستجابة هي المنجية عند الله عز وجل في الآخرة. أما العاجلة فمأضور عليها، اللي هي الدنيا فمأضور عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتسأل إن الراجل بيصوم وبيصلي ولله الحمد من، لكن قايم يشتم، نايم يشتم، طالع يشتم، داخل يشتم، غلط. فين أثر صلاته وفين أثر صيامه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فين؟ والصيام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فين أتدرون من المفلس؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، هيحصل له إيه؟ قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. الأسوأ من كده بتقول لما نيجي نقول له على حكم شرعي ما بيعترفش بيه. شوف يا بنت، الأحكام الشرعية نوعين: حكم شرعي معلوم من الدين بالضرورة، أحكام قطعية معلومة من الدين بالضرورة، كفرض الصلاة وفرض الصيام وحرمة الزنا وحرمة الربا وحرمة الكذب وحرمة الغش والتدليس وحرمة وحرمة، هذه لا يجادل فيها أحد، وإن جادل فإنه يعني يكون مصيره كارثي عند الله تبارك وتعالى. إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر عند عامة أهل العلم. أما الأحكام الأخرى فهي أحكام اجتهادية، ربما يكون من هذا الباب هو ما بياخدش باله شويتين. فنسأل الله عز وجل بسبب طبعا جهله بأحكام الشرع، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياه ما ينفعنا، وأن ينفعنا الله بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتوب الله عز وجل علينا وعليه. ذكروا الناس ونبهوا الغافل وعلموا الجاهل، هذا أفضل من نحن نبحث عن الحكم عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أما بنتنا نورهان فوالله يا بنت اتصالك يعني زلزل كياني وهز مشاعري جدا، لكن أنا عايز أتكلم كتير في المسألة دي، فلو سمحتي لي يا نورهان يا بنتي أني أأجل سؤالك النهاردة وأفتتح به حلقة غدا الثلاثاء إن شاء الله عز وجل في الرابعة عصرا، عشان أخذ براحي معاك في الكلام مع هذا الأب المسكين القاطع لابنته، أخذ راحت شويتين لأنه إحنا في آخر لحظات وقت حلقتنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله عز وجل في الرابعة عصرا. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما أرسلنا
فاسألوا أهل الذكر إن قلتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر.
الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن كنتم لا تعلمون